كتاب الإشراف، عفوا، من كتاب الأوسط له، وقد ذكر فيه جملة أبواب الفقه، ابتدأه بكتاب الوضوء وختم كتابه بكتاب الإقرار، وقد بث فيه آراءه، هو كتاب جليل ومن الكتب العالية التي قل الاعتناء بها. فذكر في كتابه الإقناع بعد أن فرغ من كتاب الزكاة كتاب الصوم، ونشرع في هذا اليوم بإذن الله، اليوم الأول من شهر شعبان من عام 38 و400 ألف، بشرح هذا الكتاب من هذا الكتاب بإذن الله تعالى، لمناسبة الزمان والحال ولجلالة مؤلف الكتاب والكتاب. فقال المؤلف عليه رحمة الله: كتاب الصوم. والصوم لغة الإمساك والركود أيا كان، ومنه الإمساك عن الكلام، ومنه قول الله جل وعلا: فقولي إني نذرت للرحمن صوما، ومنه الركود في المكان كقول النابغة: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمى. وأما في الاصطلاح فهو الإمساك عن المفطرات بنية التعبد لله تعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وفرضيته ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فقوله كتب أي فرض، وهذا دليل على فرضية الكتاب على فرضية الصوم بالكتاب. وفي قوله جل وعلا: كما كتب على الذين من قبلكم، دليل على أن الصيام كان مفروضا على الأمم السابقة السالفة من قبلنا، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم، ولكن اختلفوا في تعيينهم، فقيل هم النصارى، وهذا قول الشعبي والسدي، وقيل بل هم أهل الكتاب، وهذا قول مجاهد بن جبر واختار محمد بن جرير الطبري، وقيل بل هم كل الأمم السابقة السالفة من قبلنا. وبهذا قال قتادة بن دعامة السدوسي، وقد جاء في ذلك خبر رواه ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق عبد الله بن الوليد عن أبي الربيع رجل من أهل المدينة عن عبد الله بن عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: صيام رمضان فرضه الله على الأمم السابقة السالفة من قبلكم. وهذا خبر منكر، فإن عبد الله بن الوليد لين الحديث وقد تفرد به عن أبي الربيع، وهو رجل مجهول لا يعرف. وعلى كل مما يجزم به أن الصيام كان مفروضا على الأمم السابقة السالفة من قبلنا، كما في قوله تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم. وأما تعيينهم فلا أعرف نصا صحيحا صريحا أصير إليه، فالله أعلم. وكذلك جاءت السنة بفرضية الصوم، والأدلة في السنة أو من السنة متواترة، فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث سعد بن عبيدة وعكرمة بن خالد في آخرين عن ابن عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والأدلة في السنة مستفيضة على فرضية الصوم. وكذلك قام الإجماع في كل مصر وفي كل عصر على فرضية الصوم. وكذلك أجمع العلماء على أن من ترك الصيام جحودا ونكرانا فإنه كافر خارج عن ملة الإسلام. ثم اختلفوا في من ترك الصيام من غير جحود ولا نكران، وإنما ترك الصيام تهاونا وكسلا، هل يكفر بذلك أم لا يكفر؟ فالمذاهب الأربعة، مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أنه لا يكفر. ثم اتفقوا على تعزيره وعقابه، ثم اختلفوا في كيفية تعزيره وعقابه على أقوال. ومذهب عند المالكية والحنابلة أنه يقتل حدا لا كفرا. فقيل إن من ترك الصيام ولو من غير جحود فإنه كافر خارج عن ملة الإسلام، وهذا قول لأحمد في رواية، وبه قال سعيد بن جبير، وبه قال الحبيب، عفوا، وبه قال الحكم ابن عتيبة وابن حبيب المالكي وغيرهم. وقد جاءت الأخبار، أو جاءت بعض الأخبار الصريحة التي تدل على أن من ترك الصيام ولو من غير جحود فإنه يكفر، ولكنه لا يثبت منها شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك ما جاء عند أبي يعلى في كتابه المسند من حديث حماد بن زيد قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة، من ترك واحدة منهن فهو كافر خارج عن ملة الإسلام: حلال الدم، شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وصوم رمضان. غير أن هذا الخبر منكر لا يثبت، فإنه من رواية مؤمل عن عمرو بن مالك النكري. ومؤمل ابن إسماعيل وإن كان قد وثق إلا أنه كان كثير الخطأ، كما ذكر ذلك أبو حاتم الرازي، حتى أن البخاري عليه رحمة الله قال عنه منكر الحديث. ثم إنه قد تفرد بروايته عن عمرو بن مالك النكري، وعمرو بن مالك النكري قال عنه ابن عدي في كتابه الكامل: منكر الحديث عن الثقات ويسرق الحديث. فهذا خبر منكر وجاءت له شواهد لا يصح منها شيء. وعلى كل فإن المسلمين لا يختلفون في أن من ترك الصيام ولو من غير جحود فإنه على خطر عظيم وعلى منكر جسيم، حتى أن الإمام الذهبي عليه رحمة الله في كتاب الكبائر نقل عن المؤمنين أن تارك الصيام والمفطر في نهاية رمضان ولو من غير جحود أنه شر من الزاني وشر من مدمن الخمر، حتى قال الذهبي ما نصه، قال: ويذهبون أن المفطر في نهاية رمضان يشكون في أوقاف العفن، قال: حتى إنهم لا يشكون في إسلامه ويظنون به الانحلال والزندقة. فهذا مما تقرر وعلم ضرورة من دين الإسلام. حتى جاء في الخبر ولعله يأتي بإذن الله من حديث أبي هريرة عند الخمسة مرفوعة: من أفطر يوما في نهار رمضان لم يقضه عنه صيام الدهر، أي من أفطر يوما متعمدا من نهار رمضان لم يقضه عنه صيام الدهر. والنصوص في فضل هذا الشهر العظيم مستفيضة وكثيرة، فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سهيل بن أبي أنس عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. ومنها ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث يحيى بن أبي كثير وغيره عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث محمد بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان يلقاه جبريل في كل سنة في رمضان فيعرض عليه القرآن، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة إذا لقيه جبريل. وكذلك من الأدلة على فضل هذا الشهر العظيم ما جاء عند أحمد وكذلك النسائي وغيرهم من حديث عطاء بن السائب عن عرفجة قال: كنت في بيت عتبة بن فرقد فأردت أن أحدث بحديث، فرأيت رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رأيته أنه أولى بالحديث مني، فحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: في رمضان تفتح أبواب السماء وتغلق أبواب النار، ويصفد كل شيطان مريد، وينادي مناد كل ليلة: يا طالب الخير هلم، ويا طالب الشر أقصر أو أمسك. وهذا هو المحفوظ في إسناد هذا الحديث أن عطاء بن السائب يرويه عن عرفجة عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، كما رواه غير واحد من أصحاب عطاء كشعبة بن الحجاج وغيره، خلافا لسفيان بن عيينة فإنه قد رواه عن عطاء بن السائب عن عتبة بن فرقد عن رسول الله، فجعله من مسند عتبة والمحفوظ الأول كما رجح ذلك الإمام أحمد وأبو حاتم والنسائي وغيرهم. وهذا حديث صحيح. كذلك من الأدلة التي جاءت في الباب على فضل هذا الشهر العظيم ما جاء عند الإمام أحمد وكذلك النسائي وغيرهم من حديث محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب الضبي عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة أنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل ينفعني الله به، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وهذا حديث صحيح، هكذا رواه الجماعة من أصحاب محمد الضبي، ورواه شعبة في المحفوظ عنه عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب الضبي عن أبي نصر الهلالي عن رجاء ابن حيوة عن أبي أمامة فزاد أبا نصر الهلالي، والذي أرى أن هذا الخبر محفوظ على الوجهين عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب الضبي، فحدث به على وجهين، سمعه مرة من رجاء وسمعه مرة من أبي نصر عن رجاء به، وهذا حديث صحيح أيضا. والأدلة مستفيضة على فضل هذا الشهر العظيم، نعرض عن ذكرها تخفيفا لأن مقامنا مقام ذكر أحكام الصيام وليس مقام ذكر فضل هذا الشهر العظيم. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا منصور قال أخبرني جرير ابن عبد الحميد عن منصور عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة أو تصوموا أو صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. قال أبو بكر فغير جائز صوم يوم الشك ولا يجوز أن يتقدم.
أسند مؤلف حديث حذيفة هذا والذي فيه النهي عن صوم والذي فيه الأمر بصيام هذا الشهر إذا رأى المسلمون هلاله، ثم ذكر النهي عن صوم يوم الشك، قال فغير جائز أن يصوم يوم الشك. وهذا الحديث أشار به المؤلف على جملة من المسائل، كمسألة بما يثبت دخول الشهر، ومسألة ما هو المعتبر، ومسألة حكم يعني ما هو المعتبر في إثبات دخول الشهر، وكذلك مسألة حكم يوم صوم يوم الشك وغير ذلك من المسائل. والكلام على هذا الحديث من أوجه. الوجه الأول في تخريج هذا الحديث، أما حديث حذيفة هذا فقد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من حديث منصور ابن المعتمر وقد اختلف عليه، فرواه جرير بن عبد الحميد الضبي كما هنا عن منصور عن ربعي عن حذيفة به، وخالف جرير ابن عبد الحميد سفيان الثوري وزهير ابن معاوية فروياه عن منصور عن ربعي عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فأبهم اسم الصحابي في الإسناد. وهذا هو المحفوظ في إسناد هذا الحديث، أن منصور يرويه عن ربعي عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا رواه الجماعة عن منصور من الكبار كسفيان وزهير بن معاوية، وقد روى ابن أبي خيثمة عن ابن معين أنه قال أخطأ جرير بن عبد الحميد في إسناد هذا الحديث عن منصور. إذا تقرر هذا وأن المحفوظ في إسناده أن منصور يرويه عن ربع عن رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الإسناد لا يخلو من علة، وهذه العلة عندي أني لا أعرف لربعي تصريحا بالسماع من هذا الرجل الذي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. ويمكن أن تدفع هذه العلة بأن متن هذا الخبر مشهور كما سيأتي ذكر شواهده في ثنايا الكلام على مسائل هذا الباب إن شاء الله تعالى. الوجه الثاني الكلام على جملة مسائل هذا الحديث والباب، فيقال المسألة الأولى ما هو المعتبر في إثبات دخول الشهر شهر رمضان، هل المعتبر في إثبات دخول الشهر الرؤية أم أن المعتبر في إثبات دخوله الرؤية مع الحساب؟ يقال أجمع العلماء على أن الرؤية معتبرة في إثبات دخول هذا الشهر، ولكن اختلفوا في الحساب هل يثبت به دخول الشهر أم أن الحكم يختص بالرؤية فقط. على قولين. القول الأول أن المعتبر في إثبات دخول الشهر هو الرؤية فقط، وأن الحساب لا عبرة بها، وهذا هو قول عامة أهل العلم، وبه قال الأئمة الأربعة، وهو القول الذي حكي عليه الإجماع أيضا، فقد حكى الإجماع على أن المعتبر في إثبات دخول الشهر هو الرؤية فقط دون الحساب، غير واحد من أهل العلم كالجصاص في كتاب أحكام القرآن، والباجي في كتاب المنتقى، وأبي العباس بن تيمية عليه رحمة الله، كلهم نقلوا إجماع المسلمين على أن شهر رمضان لا يثبت إلا بالرؤية فقط دون الحساب. وحكي قول عن بعض من سلف في أن الشهر يثبت أيضا بالحساب كما أنه يثبت بالرؤية. حكي هذا عن ابن سريج وعن ابن قتيبة، وحكي عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ولا يثبت عنه، وحكي عن أبي عبد الله الشافعي ولا يصح عنه. والحق هو القول الأول، هو أن الشهر لا يثبت إلا بالرؤية فقط دون الحساب. ودليل هذا غير الإجماع الذي حكي في الباب، غير دليل منها ما ثبت في الصحيحين من حديث محمد بن زياد وغيره عن أبي هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وجه الشاهد من ذلك أن النبي علق الصوم بالرؤية مع إمكانية معرفة دخول الشهر بغير الرؤية في زمانه عليه الصلاة والسلام، فكونه لا يعلق الصوم إلا بالرؤية مشعر، لا أقول دليل صريح، لا أقول دليلا صريحا، ولكن أقول هذا مشعر في أن حكم الصوم لا يثبت إلا بالرؤية فقط. ولكن الذي يجعلنا أيضا نجزم بأن العبرة بالرؤية فقط هو ما ثبت في الصحيحين من حديث سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص وجبلة بن سحيم وغيرهم عن ابن عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد إبهامه في الثالثة. وجه الشاهد من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا نكتب ولا نحسب، وهذا خبر بمعنى النهي، أو نقول خبر يتضمن النهي، أي لا تكتبوا ولا تحسبوا من أجل إثبات دخول الشهر، فإن أمة أمية العبرة عندنا بالرؤية فقط. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا نكتب ولا نحسب، أي لا نعتبر الكتابة ولا نعتبر الحساب من أجل معرفة دخول الشهر، وإنما العبرة عندنا بالرؤية. فإن قيل إن قوله عليه الصلاة والسلام لا نكتب ولا نحسب المراد به نفي معرفة الكتابة والحساب، وليس المراد به نفي الاعتبار بالكتابة والحساب، فأقول هذا اعتراض ساقط وهذه مغالطة. فإن معرفة الكتابة والحساب في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ذائع معروف مشهور لا ينكره أحد، فلم يبق إلا أن يكون المراد نفي الاعتبار بالكتابة والحساب في إثبات دخول الشهر، فيكون المعتبر في إثبات دخول الشهر هو الرؤية فقط. وهذا دليل صريح في الباب. المسألة الثانية: حكم صوم يوم الشك الذي أشار المؤلف إليه في قوله: غير جائز صوم يوم الشك، هكذا قال. يقال أن صوم يوم الشك، أو نقول هذه المسألة يقال في بيانها أن يوم 30 من شعبان لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يحول دون منظر هلال ليلته، أو نقول الحالة الأولى أن لا يحول دون منظر هلال ليلته غيم أو قتر أو شيء، فإن هذا اليوم من شعبان باتفاق العلماء، وعليه فإنه لا يصام، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تقدموا شهر رمضان بصيام يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. وهذه مسألة واضحة أو حالة واضحة. الحالة الثانية: أن يحول دون منظر هلال يوم 30 من شعبان غيم أو قتر، فهل يصام أم لا؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، وهذه مسألة كبيرة ألفت فيها المصنفات وكتبت فيها الكتب، وجماع الأقوال فيها أقوال. القول الأول أن اليوم الذي يحول دون منظر هلال ليلته دون منظر هلاله غيم أو قتر يجب صومه، أنه يجب أن يصام. وهذا قول لأحمد في رواية، وهي المذهب عند الحنابلة. وقد حكي هذا القول عن غير واحد من السلف، جاء هذا عن مجاهد بن جبر وعن سالم بن عبد الله وعن ميمون بن مهران وعن غيرهم. وحكي أيضا هذا القول عن غير واحد من صحابة رسول الله، حكي هذا القول عن عمر بن الخطاب، رواه الفضل بن زياد في مسائله عن الإمام أحمد بسنده عن مكحول عن عمر، وهذا إسناد ضعيف، فإن مكحول عن عمر مرسل قاله أبو زرعة. حكي أيضا هذا القول عن معاوية بن أبي سفيان، رواه الفضل بن زياد أيضا في مسائله عن الإمام أحمد بسنده عن معاوية وفي إسناده نظر، ولكنه صح أيضا عن غير واحد من الصحابة، صح عن ابن عمر، رواه أبو داود في سننه من حديث أيوب عن نافع عنه، صح عن عائشة أخرجه الإمام أحمد، صح عن أسماء بنت أبي بكر أخرجه البيهقي، وجاء عن آخرين أيضا من الصحابة. واحتج أصحاب هذا القول بما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث سالم ونافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. وجه الشاهد من ذلك قالوا: إن قوله عليه الصلاة والسلام فاقدروا له أي فضيقوا عليه، والتضييق على شهر شعبان أن يكون 29 يوما، فيكون هذا اليوم رمضان فيصام. ويناقش هذا بأن التقدير في اللغة كما أنه يطلق على التضييق يطلق على الإكمال والتمام، فيكون المراد بذلك على هذا المعنى أن يكمل الشهر ويتم، فيكون هذا اليوم من شعبان 30. وهذا هو الصحيح بدليل الروايات التي جاءت مبينة لمعنى التقدير في هذا الخبر، وأن المراد به الإكمال والتمام. فمن ذلك ما رواه البخاري بصحيحه من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فجاءت هذه الرواية مصرحة بأن المراد بالتقدير هو الإكمال والتمام بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: فأكملوا العدة 30. كذلك أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي أسامة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: فإن غم عليكم فاقدروا له 30. فبينت أيضا هذه الرواية أن المراد بالتقدير هو الإكمال والتمام. كذلك رواه معمر وحماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: فاقدروا له 30. كذلك قال الإمام البخاري في صحيحه: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وهذا صريح في المسألة، غير أنه نوقش بأن آدم قد تفرد به عن شعبة، ولكن يمكن أن تدفع هذه المناقشة بأن ما تقدم ذكرها من الأسانيد التي بينت أن المراد بالتقدير هو الإكمال والتمام تدل على أن آدم قد حفظ هذا عن شعبة، وأن شعبة قد حفظه عن محمد بن زياد، وأن محمد بن زياد قد حفظه عن أبي هريرة، وأن أبا هريرة قد حفظه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولذلك ارتضى البخاري هذه الرواية في صحيحه فأخرجها، ولعله اعتبر ما تقدم ذكره من القرائن واعتبر بغيرها أيضا. كذلك مما يدل على أن المراد بالتقدير في هذا الخبر في قوله فاقدروا له هو الإكمال والتمام، أي إكمال الشهر وجعله 30 يوما، ما أخرجه الخمسة لابن ماجه من حديث سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ولا تصوموا حتى تروا الهلال ثم أفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم أو فإن حال دونه غمامة فأكملوا عدة 30. وهذا صريح بالمسألة وحديث صحيح، ولا يناقش بأنه من رواية سماك عن عكرمة، وأن رواية سماك عن عكرمة ضعيفة كما نص على ذلك ابن مدين ويعقوب بن شيبة، لأن رواية سماك عن عكرمة على الصحيح فيها تفصيل، فإن رواية القدماء عن سماك عن عكرمة صحيحة بخلاف رواية الحدثاء عن سماك عن عكرمة فإنها معلولة. وهنا قد روى الخبر شعبة ابن الحجاج عليه رحمة الله، وهو من القدماء من أصحاب سماك عن عكرمة، عفوا، وهو من القدماء من أصحاب سماك، فيكون هذا الإسناد صحيحا. كذلك من الشواهد، وهذا نص صريح في الباب، ما أخرجه أبو داود في سننه من حديث عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شهر شعبان ما لا يتحفظ من غيره، وكان يصوم رمضان إذا رأى الهلال، فإن حال دون منظره غمامة عد 30 يوما ثم صام. وهذا إسناد صحيح، وهو نص في المسألة. وقالوا وهذه الأدلة تدل على أن المراد بالتقدير في قوله فاقدروا له أي فأكملوا عدة شعبان 30، فيكون هذا أمرا، والأمر فيكون هذا أمرا، والأمر بالشيء نهي عن ضده، فيكون صوم هذا اليوم محرم. ومن ثم ذهب أبو حنيفة، وهذا القول الثاني، من ثم ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية إلى حرمة صوم هذا اليوم، لما تقدم ذكره من معنى التقدير، وأن المراد به الإكمال والتمام. وكذلك مما يدل على أن المراد بالتقدير هنا وكذلك مما يدل على حرمة صوم هذا اليوم غير ما تقدم، أن هذا اليوم هو يوم الشك، وإذا لم يكن هذا هو يوم الشك فما هو يوم الشك؟ إذ أن الشك لا يكون إلا إذا حال دون منظر هلال اليوم غيم أو قتر، وقد جاء النهي عن صوم يوم الشك، وذلك فيما علقه البخاري في صحيحه ووصله الأربعة وغيرهم من حديث أبي خالد الأحمر عن عمرو بن قيس الملائي عن أبي إسحاق السبيعي عن صلة بن زفر عن عمار بن ياسر قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وهذا حديث حسن، ولا يعل بأن أبا إسحاق لم يصرح بالسماع من صلة، وأبو إسحاق مدلس، ذلك أن أبا إسحاق معروف بالرواية عن صلة ابن زفر. وأنبه تنبيه إلى أن القول القائل بأن رواية المدلس مقبولة مطلقة ولو لم يصرح بالسماع ما لم يثبت تدليسه بوجه، أقول هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، والرد عليه يطول، وتقرير المسألة يطول، ولكن أنبه إلى أن رواية المدلس إذا روى عمن لم يعرف بسماعه منه أو روى أو سمع أحاديث يسيرة منه فإنه لا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع، وأما ما رواه عنه معنعنا فإنه يرد ولا يقبل. وهذا الذي أرى أنه منهج النقاد من أئمة الأوائل، وتقرير هذه المسألة يطول. وقد اعترض على إسناد هذا الحديث، حديث عمار بن ياسر، بأن أبا إسحاق السبيعي يرويه في بعض الطرق فيقول حدثت عن صلتا، فيكون الإسناد منقطعا. وقد أشار إلى هذه العلة المزي ثم تبع على ذلك غير واحد كابن عبد الهادي وابن حجر، بل العجيب أن ابن حجر في كتابه تغليق التعليق نقل على الترمذي أنه يقول إن أبا إسحاق يرويه عن صلة فيقول حدثت، ولا أعرف هذا النقل عن أبي عيسى الترمذي في شيء من كتبه. ومصادر أبي عيسى الترمذي التي بين يدي ابن حجر موجودة بين يدينا الآن، فالنقل هذا غريب جدا ولا أراه يصح. والذي يظهر لي أن ابن حجر وهم، أو أنه لم يهم، ولكنه كتب المزي فأخطأ النساخ فكتبوا الترمذي، إذ بين العبارتين تقارب أو كلمتين تقارب في الكتابة والأحرف. وأول من نص عليها هذه العلة، لأن أبي إسحاق في بعض الطرق يقول حدثت، المزي. فالذي يظهر لي أن ابن حجر كتب المزي، ولكن أخطأ الناس أو المحقق، وإذا يجب أن نرجع مخطوط فننظر. وعلى كل، لو كانت يعني في المخطوطة الترمذي لا أراها تصح عن أبي عيسى، يكون وهم يعني ابن حجر، أو يكون أيضا من الناسخ يعني، إلا إذا كانت بخط المؤلف. وهذه الرواية التي تروى عن أبي إسحاق فيقول حدثت عن صلة، رواها أبو محمد الكاتب يزداد بن عبد الرحمن في جزئه عن أبي سعيد الأشج، ومطبوع جزء مطبوع عن أبي سعيد الأشج من رواية يزداد بن عبد الرحمن، يرويه أبو محمد الكاتب عن أبي سعيد الأشج عن أبي خالد الأحمر عن عمرو بن قيس الملائي عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثت عن صلة عن عمار به. وهذا الوجه لا يصح عن أبي سعيد الأشج، فإن يزداد بن عبد الرحمن هذا ليس بمشهور الرواية، وقد خالفه جماعة، بعضهم الواحد لا يضارعه 20 من يزداد بن عبد الرحمن، خالفه أبو عبد الرحمن النسائي، خالفه أبو عيسى الترمذي، خالفه أبو بكر بن خزيمة وغيرهم، يروونه عن أبي خالد، يروونه عن أبي سعيد الأشج عن أبي خالد عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة عن عمار، فيروونه عن أبي إسحاق عن صلة معنعنة، وهذا المحفوظ عن أبي سعيد الأشج. بل إن ابن خزيمة في صحيحه قال حدثنا أبو سعيد الأشج ما لا أحصي، ثم روى عنه بسنده عن أبي إسحاق عن صلة. فتكون الرواية هذه التي يقول فيها أبو إسحاق حدثت لا تصح، أصلا لا تصح عن أبي سعيد الأشج، فضلا عن تصح من يروي عنه. وهذه الأدلة تدل على هذا القول الذي ذكرناه في أن اليوم الذي يشك فيه أنه لا يجوز صومه، كما ذهب إلى ذلك ما تقدم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية، ذكرنا أنه لا يصوم لما تقدم ذكره من قوله فاقدروا له، وذكرنا أن أمر بشيء نهي عن ضده ونهي للتحريم، ولأن هذا يوم الشك ونهي الشك قد ثبت الدليل بالنهي عن صومه. أيضا جاء هذا القول غير واحد من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاء عن عبد الله بن عباس أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، جاء عن ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، جاء أيضا عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب أخرجه ابن أبي شيبة من رواية مجالد عن الشعبي عنهما، وجاء أيضا عن غيرهم. القول الثالث المسألة أن هذا اليوم معلق بالإمام، إن صامه صامه الناس، وإن لم يصمه الإمام لم يصمه الناس، وهذا قول الحسن البصري ومحمد بن سيرين وأحمد في رواية. القول الرابع أن هذا اليوم يجوز صومه، فلا يجب ولا يحرم، وهذا قول لأحمد في رواية، وذكر ابن تيمية أن أكثر نصوص أحمد تدل عليه، واختاره أبو العباس ابن تيمية وكذلك ابن القيم وغيرهم. والصحيح في هذه المسألة أنه لا يجوز صومه لما تقدم ذكره من أدلة أصحاب القول الثاني، وهي أدلة قوية، وكل دليل يستدل به أصحاب القول يغاير هذا القول فإن دليلهم مدفوع ومناقش. وأما أدلة هذا القول فإنها أدلة ظاهرة ناصعة قوية دالة على حرمة صوم هذا اليوم. نعم.
قال: فغير جائز صوم يوم الشك، ولا يجوز أن يتقدم صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه المرء.
أعد.
قال: ولا يجوز أن يتقدم صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه المرء.
نعم، تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة، وهي حكم تقدم رمضان بصوم يوم ويومين، وذكرنا أن هذا لا يجوز إذا كان يوم 30 لم يحل دون منظره هلال ولا غيم ولا قتر، وذكرنا الدليل على هذا هو حديث أبي هريرة وتقدم. وقد جاء ما يشكل تجاه هذا الحديث: هل يحفظ أحدكم خبرا يشكل على هذا؟ حديث عمران بن حصين في الصحيحين، أعني به ما أخرجه شيخان من حديث مطرف بن عبد الله عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو لغيره: أصمت سرر شعبان؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين مكانه. وجه الشاهد من ذلك، وجه الإشكال من ذلك، إن كان المراد بقوله السرر هو آخر الشهر، فإن هذا يشكل من جهة النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن صوم آخر الشهر، أي آخر شهر شعبان، لأنه قال: تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فكيف يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بصومه؟ ولما سأله وذكر أنه لم يصم أمره بقضاء ذلك اليومين. يقال: أولا، اختلف العلماء في معنى السرر، فقيل إن سرر الشهر هو أول الشهر، وعليه لا إشكال، وهذا قول عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. وقيل إن السرر هو وسط الشهر، أيضا لا إشكال، وقد حكى هذا القول أبو داود في سننه. وقيل إن السرر آخر الشهر، وهذا قول أبي عبيد والدارمي، واختاره الأكثر من أهل اللغة، وهو الموافق للغة، فإن السرر مأخوذ من الاسترار، واسترار القمر إنما يكون في آخر الشهر، فإن القمر كلما اقترب من الخفاء كلما اقترب من الاسترار، فوافق اللغة من هذا الوجه، وعليه فإن الإشكال قائم. اختلف العلماء في توجيه هذا الحديث، يعني حديث عمران بن حصين: صمت من سر لهذا الشهر. فقال أبو عبيد القاسم بن سلام: إن هذا الرجل كان قد نذر أن يصوم آخر الشهر، فبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فلم يصم، مع أنه كان خارج بالنص، لأن النبي قال: إلا يكون رجل قد كان يصوم صوما، وهذا نذر باب أولى. ولكنه ما بلغه يعني تتمة الحديث، فلم يصوم لأنه بلغه أن النبي قال لا تقدم رمضان، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أمر بقضاء هذين اليومين. قال أبو عبيد عن هذا القول الذي وجه به هذا الحديث: لا أعرف وجها غيره، يعني ما أعرف جواب يمكن أن أجيب به على هذا الحديث إلا هذا. ويمكن أن يقال إن هذا الرجل إذا كان له عادة أن يصوم آخر الشهر، فبلغه يعني صيام نافلة، فبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يوم، فلم يصم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الصوم الذي كان له عادة أن يصومه، لأنه قد خرج بالنص في قوله إلا يكون رجل يصوم صوما فليصمه، فيكون هذا الحديث على هذا التوجيه أصلا في قضاء النوافل. وقضاء النوافل مسألة معروفة قد بسطناها في مواضع أخرى. نعم.
قال: ويقبل على رؤية هلال رمضان أو هلال شوال شاهد واحد.
عد.
قال: ويقبل على رؤية هلال رمضان أو هلال شوال شاهد واحد.
هذه مسألة معروفة عند أهل العلم، وهي كم شاهد يحتاج إليه لإثبات دخول الشهر. هل يكفي في ذلك شاهد واحد أم أنه لا يكفي ذلك إلا شاهدان؟ خلاف. القول الأول أنه يكفي في ذلك شاهد واحد لإثبات دخول شهر رمضان، وهذا هو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد. القول الثاني أن الشهر لا يثبت إلا بشهادة رجلين، وهذا هو قول الإمام مالك والأوزاعي والليث وإسحاق وآخرين. قد روي هذا عن عثمان بن عفان أن الشهر لا يثبت إلا بشهادة رجلين، أخرجه عبد الرزاق بن أبي شيبة من حديث عمرو بن دينار عن عثمان بن عفان ولا يصح لانقطاعه. وقد احتج الأولون الذين يقولون أن شهر رمضان لا يثبت إلا بشهادة، أن شهر رمضان يثبت بشهادة رجل واحد، بما جاء عند أبي داود في كتاب السنن والحاكم في مستدركه وغيرهم من حديث مروان بن محمد وهارون الأيلي كلاهما عن عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. وهذا دليل صريح على أن النبي كان قد قبل شهادة رجل واحد في إثبات شهر رمضان ودخوله. وهذا حديث صحيح، وهذا حديث صحيح ونص في المسألة. واحتج أصحاب القول الثاني الذين يقولون بأن شهر رمضان لا يثبت إلا بشهادة رجلين بغير دليل، منها ما جاء عند أبي داود وغيره من حديث منصور بن معتمر واختلف عليه ولكن المحفوظ عنه ما يرويه الثوري وأبو عوانة عنه أي عن منصور عن ربع عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان هل هو من رمضان أم لا، فقدم أعرابيان فشهد أنهما رأي الهلال بالأمس، فأفطر النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الناس أن يفطروا. قالوا: فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد قبل شهادة رجلين في إثبات خروج الشهر، فإن خروج الشهر كدخوله. وهذا الاستدلال ضعيف جدا، فإنه مناقش من أوجه. الوجه الأول في إعلال هذا الإسناد من جهة أن ربعي لم يصرح بالسماع من هذا الرجل الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن هذا الدليل وارد على خروج الشهر، أي على إثبات شهر شوال، ولا خلاف بين أهل العلم إلا خلافا شاذا سنذكره في أن شهر شوال لا يثبت إلا بشهادة رجلين، وإنما خلاف في إثبات دخول شهر رمضان بشهادة رجل واحد، فليس الخروج كالدخول عند العلماء، فهذا القياس مع الفارق. الأمر الثالث أنه قد جاء بإسناد أصح منه، أن الذين شهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس أي هلال شوال أنهم ركب فليسوا أعرابيين. ويلزم من قولهم هذا أن خروج شهر رمضان لا يثبت إلا بشهادة جمع أكثر من اثنين، وهذا لا يقول به أحد. وأعني بهذا الوجه ما أخرجه أبو داود في سننه من حديث شعبة عن جعفر بن أبي وحشية عن أبي عمير بن أنس عن عمومة الله من الأنصار من أصحاب رسول الله أنه قال، ونفس الحديث، أن ركبا قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالإفطار. وهذا يلزم منه أن خروج شهر رمضان وإثبات شهر شوال لا يثبت إلا بشهادة ركب أي جمع، وهذا لا يقول به أحد. وهذا الإسناد صحيح وأصح من الإسناد الأول، ولكن احتجوا بدليل آخر أقوى من هذا الدليل على أن شهر رمضان لا يثبت إلا بشهادة رجلين. وأعني به ما جاء عند أبي داود من حديث سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا عباد بن العوام عن أبي مالك الأشجعي قال حدثنا حسين بن حارث الجدلي عن أمير مكة أنه خطب فقال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. فسئل ابن عمر عن هذا الخبر فقال صدق، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث اختلف في إسناده اختلافا كثيرا نعرض عن ذكره تخفيفا، ولكن أصح الأوجه التي روي به هذا الخبر هو ما تقدم ذكره، وهو إسناد قوي. والجواب عن هذا الحديث أن يقال واضح وجه الاستدلال منه، قال فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكن بشهادتهما. مفهوم المخالفة على أنه إذا لم يره شاهدين أو لم يره شاهدان عفوا أن الشهادة لا تقبل، فاشترط عليه الصلاة والسلام أن تكون الشهادة من رجلين، هذا مفهوم المخالفة. الجواب على هذا يقال إن هذا مفهوم وقد عارضه منطوق، ومنطوق حديث ابن عمر عندما قال ترى الناس هلال فأخبرت رسول الله أني رأيته فصام أمام الناس بصيامه. وإذا تعارض المنطوق مع المفهوم قدم المنطوق بغير خلاف عند أهل العلم. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن يقال ظاهر هذا الخبر فيما يظهر لي في قوله أن ننسك للرؤية أنه يتكلم عن إثبات دخول شهر للحجة من أجل الحج، ذلك أن نسك اصطلاح يغلب على لسان الشرع أن يطلقه على الحج دون غيره، يغلب، لا أقول دائما، أقول يغلب. أيد ذلك أن الذي حدث بهذا الحديث هو أمير مكة التي يقصدها الحجاج، ولا خلاف أصلا عندنا إلا خلافا شاذا كما سنذكره أن إثبات دخول شهر ذي الحجة لا يكون إلا برجلين، وبقية الشهور أصلا لا تثبت إلا بشهادة رجلين، وإنما خلاف عندنا في شهر رمضان لورود النص فيه، فيكون هذا النص عام وشهر رمضان خاص، فلا يدخل في الخبر أصلا. وهذا أقوى دليل عند أصحاب هذا القول أنه يشترط أن يكون الشاهد رجلين. والجواب عنه بما تقدم. ولذلك فإن ما ذهب إليه الجمهور من أن الشهر يثبت بشهادة رجل واحد والصحيح في هذه المسألة، نعم هو ذكر شوال، هذا بالنسبة لإثبات دخول شهر رمضان. أما خروج شهر رمضان يعني بمسألة إثبات شهر شوال هل تكون بشهادة رجل واحد أو تكون بشهادة رجلين، حكى أبو عيسى الترمذي الإجماع على أن شهر شوال لا يثبت إلا بشهادة رجلين، وذكر ابن قدامة أن هذا قول الكل إلا ما جاء عن أبي ثور لأنه يثبت شهر شوال بشهادة رجل واحد، قلت وهو قول أبي بكر المنذر كما هنا، واختاره أبو محمد بن حزم أن شهر شوال يثبت بشهادة رجل واحد. وقول العامة من أهل العلم كما تقدم ذكرهم أن شهر شوال لا يثبت إلا بشهادة رجلين، ودليل هذا هو حديث حسين بن حاتم الجدلي عن أمير مكة الذي تقدم ذكره أن ننسك للرؤية فإن لم نره، وشهد شاهد عد نسقم شاهد، يدل على أن بقية الشهور لا تثبت إلا بشهادة رجلين. كذلك دل عليه الأثر والنظر. أما الأثر فقد روى عبد الرزاق بن أبي شيبة من طريق أبي وائل قال كتب إلينا عمر بن الخطاب نحن بخانقين فقال إذا رأيتم الهلال نهارا أي هلال شوال فلا تفطروا حتى يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس، وإسناده صحيح. أما النظر فإن النظر قاض في أن الاحتياط بالنسبة لدخول شهر رمضان يكون بقبول شهادة الرجل واحد، وذلك أن الإنسان يحتاط في الصيام فيقبل شهادة الرجل واحد، والاحتياط في خروج الشهر لا يكون إلا بقبول شهادة رجلين، من أجل أن الإنسان لا يصوم من أجل أن الإنسان لا يترك صوما واجبا بقبوله شهادة رجل واحد، فلذلك نحتاط فنقبل شهادة رجلين. أقول دل على ذلك الأثر والنظر كما تقدم ذكر ذلك، ولذلك فإنما ذهب إليه العامة من أهل العلم من أن شهر شوال لا يثبت إلا بشهادة رجلين هو الصواب. سم
الله عليه. قال كما يفطر المرء عند غروب الشمس ويمتنع من الأكل مع طلوع الفجر بأذان مؤذن واحد.
هذه المسألة إن شاء الله سيأتي ذكرها بالتفصيل وسيعقد لها المؤلف فصلا بإذن الله فلا نستعجلها.
ولقد روينا فيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم
نعم يأتي
ويصوم إذا رأى الهلال وحده، وكذلك يفطر إذا رأى هلال شوال وحده.
نعم ذكر المؤلف هنا مسألتين. المسألة الأولى من رأى هلال رمضان وحده ثم ردت شهادته هل يصوم؟ وكذلك من رأى هلال شوال وحده وتقدم شوال لا يثبت إلا بشهادة رجلين هل يفطر؟ نقول أما من رأى هلال رمضان وحده فردت شهادته هل يفطر أم لا؟ خلاف. فذهب أبو حنيفة على تفصيل عنده ومالك والشافعي وأحمد يعني هو قولين من الأربعة أن من رأى هلال رمضان وحده فردت شهادته أنه يجب عليه أن يصوم. وقال عطاء وإسحاق ابن راهوية إذا رأى هلال رمضان وحده فردت شهادته لا يصوم. قلت والنظر قاض للقول الأول فيما يظهر لي، فإن الرجل الذي يرى الشهر الذي يرى الهلال هلال الشهر فإنه قد اكتملت في حقه شروط التكليف بصيام هذا الشهر، فإنه قد رأى الهلال ولكن رد شهادته، فشروط التكليف في حقه قائمة فوجب عليه الصوم. نقول هذا في هذا الرجل وفي من يثق بعدالته وشهادته يجب أيضا عليه أن يصوم بشهادته. أما بقية الناس الذين يجهلون حال هذا الرجل ثم رد الحاكم شهادته فإن شروط التكليف عليهم بالصيام الشهر لم تقم فلم يجب عليهم الصيام لأن الشروط لم تكتمل. ألا ترى أن الرجل يرى إنسانا يزني بامرأة ولا يراه أي لا يرى الزاني أحد غيره، فإنه لو شهد على هذا الزاني بالزنا لم تقبل شهادته، ولكنه في قرارة نفسه يعتقد أن هذا زاني ولا يجوز له أن يعتقد أن هذا عفيف، لأنه لو اعتقد أن هذا عفيف فإنه قد كذب الشارع، من جهة أن العفة حكم شرعي واسم شرعي، لا يجوز للإنسان أن يلبسه زانيا، فلذلك نقول يجب عليك أن تعتقد أن هذا زاني فيما بينك وبين الله. وأما بالنسبة في الأحكام الدنيوية فإن شهادتك عليه لا تقبل. وقل مثل هذا في الرؤية، إذا رأى الإنسان الهلال وحده ثم ردت شهادته فإن حكم التكليف عليه قائم، فيجب عليه أن يصوم، وكذلك يجب على كل من يثق بشهادته وعدالته أن يصوم. وأما الناس الذين يجهلون حال هذا الرجل وعدالته وثقته فإنهم لا يصومون، لأن شروط التكليف عندهم ليست بالقائمة ولا بالمتحققة. هذا بالنسبة لدخول الشهر. أما من رأى هلال شوال وحده ولم يشهد معه شاهد آخر، وقد تقدم أن هلال شوال لا يكون إلا بشهادة رجلين، فهل يصوم فهل يفطر أم لا؟ قال أبو بكر بن منذر هنا يفطر خفية، وهذا قول الشافعي. وقال الإمام مالك وأحمد بل لا يفطر. قلت وهذا الذي يقتضيه النظر عندي أيضا، من جهة أن شرط الفطر الشاهدان، والشرط يلزم من عدمه العدم، ونقصان الشرط كعدمه، فإذا انتقص الشرط فإن نقصانه كعدم وجود الشرط أصلا. وعليه فإن التكليف بالفطر لم يقم عليه حتى الآن، لم تجتمع الشروط التي تقتضي أن يفطر هذا الرجل، لأن شرط الإفطار أن يكون الشاهد رجلين كما تقدم ذكر ذلك. ألا ترى أن الرجل يتوضأ والطهارة شرط، ثم يستقبل القبلة واستقبال القبلة شرط، ثم يصلي قبل الوقت لا تصح صلاته لأنه قد أخل بشرط، كذلك نقول الشرط هنا في حقيقة هذا الرجل قد نقص، وجود الرجل أو الشاهد الثاني فلم تصح شهادته ورؤيته لم تصح أصلا، ويجب عليه أن يصوم مع الناس لأن التكليف في حقه لم يكتمل بالفطر فيصوم كما يصوم الناس. ولذلك ما ذهب إليه الإمام مالك وكذلك الإمام أحمد من أنه لا يجوز له الفطر إذا رأى الهلال وحده هو الصحيح عندي. نعم.
أحسن الله إليك. قال ولا يجزيه الصوم إلا أن ينويه من الليل.
كم راح؟ خلاص نتوقف. مسائل النية طويلة، نجعلها غدا بإذن الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.